نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، بادئ ذي بدء وقبل الشروع في المحاضرة، نشكر أهل هذا المسجد وفي مقدمتهم إمامه، إذ أتاحوا لنا هذه الفرصة لإقامة هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سمعتم عنوان هذه المحاضرة، وأنها عن أسباب الهداية. وقد يسأل سائل ويقول: من في هذا المسجد قد وفق للهداية فأتى إلى هذا المسجد وشرح الله صدره للصبر والجلوس في هذه المحاضرة، فلما الكلام عن أسباب الهداية؟ والجواب: أولا، أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بسؤال الهداية، فأنت في كل ركعة تقرأ فيها سورة الفاتحة، وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية في كل ركعة، وأنت تصلي لله، فإذا لماذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بسؤال الهداية؟ الجواب كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، أن المؤمن بحاجة إلى الزيادة من هذه الهداية. كم نحن نجهل من عبادات ومن علوم ومعارف، هي من الهداية، ولكننا إما جهلناها، وإما غفلنا عنها، وإما تكاسلنا عن أدائها، فأنت بحاجة إلى أن توفق إلى الزيادة من هذه الهداية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى، إذن الهداية تزيد. فإذن لا بد من ذكر أسبابها كي يوفق المسلم للزيادة من هذه الهداية. وهناك كذلك توجيه آخر في طلب وسؤال الله عز وجل الهداية، وهو الثبات عليها. فلا تأمن أن تحرم هذه الهداية أو أن تضعف هذه الهداية في سيرك وفي كذلك عبوديتك لله سبحانه وتعالى. فإذا قولك اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتني على هذه الهداية حتى الممات، حتى الممات، ولا تزغ قلبي عنها، وزدني من هذه الهداية. فمن يقرأ هذه الآية يستشعر هذه المعاني، يستشعر هذه المعاني: اهدنا الصراط المستقيم، أي زدني من هذه الهداية وثبتني عليها، وثبتني عليها. وإلا فكم من شخص كان على خير وهداية فإذا به يرجع القهقرى، فترك أبوابا كثيرة من أبواب الهداية. نسأل الله وإياكم الثبات. أيها الإخوة، أيها الآباء والأبناء، الهداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، فهي من عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هي هداية التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل لنيل هذه الهداية والعمل بها. هذا من الله سبحانه وتعالى، لا يملك ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونه، فهي من الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق. وأما هداية الإرشاد والبيان فهذا للأنبياء وأتباعهم، كما قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم، أي هداية الإرشاد والبيان. أما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى. فإذا من أعظم وأجل أسباب الهداية التضرع إلى الله وسؤال هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حثنا ربنا عز وجل على طلب الهداية منه: اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا جاء في السنة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو إمام المهتدين عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه الهداية. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فبدأ بسؤال الله عز وجل الهدى. وهكذا كان يفتتح صلاة الليل كما في حديث عائشة في الصحيح بهذا الدعاء، والذي فيه طلب الهداية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهذا الدعاء ويطلب من ربه التوفيق وكذلك الهداية عند الاختلاف. فالهداية من الله، فأمرنا ربنا أن نطلبها منه. في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي أطلبوا مني الهداية. فوعد ربنا عز وجل أن يعطيها من طلبها منه: فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم، أي أوفقكم إلى الهداية. وهكذا المؤمنون عندما يمن الله عز وجل عليهم بالجنة كان من شكرهم لهذه النعمة أن قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. فالهداية من الله، فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وألح في طلبها وسؤال الله عز وجل إياها. وهكذا من أسباب الهداية، بل من أعظمها، التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فالتوحيد هو أصل الهداية، فمن وفق إلى توحيد الله عز وجل فقد وفق إلى أصل الهداية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا أثبت الله عز وجل الهداية لأهل التوحيد والإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من أعظم الهداية، يوم أن توفق إلى عبادة الله عز وجل وحده، لا تعلق قلبك بقبر ولا ضريح ولا حجر ولا شخص معظم ولا كبير ولا عظيم من المخلوقين، وإنما تعظم الله سبحانه وتعالى وحده، وتعبد الله عز وجل وحده، وتخاف من الله وحده، وتذبح لله وتنذر لله، وهكذا تستغيث بالله. فهذا من أعظم أسباب الهداية، من أعظم أسباب الهداية. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان سبب لهداية القلوب، فاحرصوا على تحقيق ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليكم بالهداية. وهكذا من أسباب الهداية قراءة القرآن وتدبر آياته، فمن أسباب الهداية الاعتناء بالقرآن قراءة وتدبرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي القرآن، القرآن هدى وشفاء لما فيه من المواعظ ومن الزواجر ومن القصص ومن التوحيد. فكيف تريد الهداية وأنت هاجر للقرآن؟ لربما لا تفتحه في شهرك أو تقرأه قراءة عابرة أو قراءة قليلة. فاجعل لنفسك وردا من القرآن، تقرأ في يومك جزءا يزيد أو ينقص شيئا، المهم أن تعتني بالقرآن، فهذا من أسباب الهداية ومن أسباب زيادة الإيمان. وهكذا من أسباب الهداية الجلساء الصالحين، أن تختار لك الرفقة الصالحة التي تعينك على الهداية وعلى الثبات عليها وعلى السير عليها حتى الممات. فاختر لنفسك رفقة صالحة تعينك على الخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن كنت مع أهل الهداية كنت من أهل الهداية، وإن كنت من أهل الشقاوة والعياذ بالله كنت من أهل الشقاوة. فاختر الرفقاء الصالحين الذين يعينونك على الخير وعلى طريق الهداية. وهكذا من أسباب الهداية حضور مجالس العلم والذكر، فإن هذه المجالس تزيد في الهداية. قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أتباعه يدلون الناس على طريق الهداية. فإذا كنت بعيدا عن مجالسهم وعن حلقاتهم فمن أين تنال الهداية؟ هل من شاشات التلفاز أو من شاشات الجوالات أو من المقاهي والطرقات؟ ستنال الهداية من مجالس العلم. ولذلك أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هم من يدلون الناس على هداية البيان والإرشاد، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول هم ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. من أسباب الهداية، فإذا لا تنال هذه الهداية إلا من مجالس العلم ومجالس الذكر، فاحرص عليها ففيها تزداد علما وفقها، فيها التذكير بالله، فيها كذلك نزول السكينة التي هي سبب لزيادة الإيمان، والذي أنزل السكينة، قال الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه المجالس من أعظم أسباب الثبات على الهداية والاستمرار عليها. فلذلك من فارقها تجد استقامته وهدايته تضعف، لأنه فقد سببا عظيما من أسباب زيادة الهداية والثبات عليها. فلا تبتعد عن مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس القرآن، مجالس التفسير، مجالس الحديث، مجالس العقيدة والتوحيد. هذه المجالس تنور القلوب وتثبت العبد على الإيمان والطاعة والهداية، فاحرص عليها ولا تفرط فيها، واجعل لك حظا ونصيبا منها. وهكذا من أسباب الهداية التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ويهدي إليه من أناب، أي من رجع وتاب. فأكثر من التوبة، فإن الإنسان ليس بمعصوم، فقد تستزله نفسه فيقع في شيء من المعاصي، في شيء من الذنوب، فبادر بالتوبة والرجوع، فهذا باب من أبواب الهداية، ويهدي إليه من أناب، أي من رجع إليه وتاب. فأكثر من التوبة. وهكذا من أسباب الهداية المجاهدة، أن تجاهد نفسك، فإن الجنة حفت بالمكاره، حفت بالمكاره، فلا تجنح إلى الراحة والدعة والكسل والخمول، بل جاهد نفسك. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من جاهد نفسه وفقه الله وهداه الله إلى طرق الهداية. وكما تقدم أن الهداية لها أبواب وأعمال كثيرة، وهذا المراد بالسبل في هذه الآية، ليس المراد بالسبل الطرق المختلفة، فإن سبيل الله واحد، وإنما المراد بالسبل في هذه الآية أبواب الخير وأبواب الأعمال الصالحة، فهي أبواب كثيرة، وكلما زدت من هذه الأبواب كلما زدت من هذه الأبواب زدت هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجاهد نفسك بالأعمال الصالحة والإكثار منها والمحافظة على ما أمر الله سبحانه وتعالى. ربما تبتلى بشهوة، جاهد نفسك في تركها. تبتلى بكذلك معصية، تجاهد نفسك في تركها والتخلص منها، فإن الله عز وجل يهديك إلى طريق الحق والرشاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهديك الله سبحانه وتعالى. ولا بد أيها المسلمون من اتخاذ الأسباب. الآن لو أن شخصا جلس في بيته وقال: الرزق من الله وعلى الله، ولم يتخذ الأسباب، من سيوافقه على ذلك؟ الكل سينتقده، الكل لا يوافقه على ذلك، لأنه لا بد من اتخاذ الأسباب، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اتخذوا الأسباب. وقال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا في باب الرزق، كذلك في باب الهداية، لأن بعض الناس إذا رأيته بعيدا من الهداية ونصحته وذكرته بالله قال لك: الهداية من الله، والله عاد ما وفقني لي الهداية، وهو بعيد عن أسبابها، فكيف ينال السعادة؟ فكيف ينال الهداية وهو بعيد عنها؟ قل له أنت الآن تخرج من الصباح الباكر من أجل وظيفة أو من أجل صيادة أو من أجل زراعة، تتحمل البرد والرياح الشديدة، فلماذا لا تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل؟ يقول لك الأيام هذا برد ما أستطيع أقوم أصلي الفجر، لكن إذا كان عنده موعد أو عنده ما شاء الله وظيفة فإنه سرعان ما يستيقظ. اتخذ الأسباب في مسألة الرزق، لكن في مسألة الهداية ومجاهدة نفسه في طاعة الله عز وجل يقول الهداية من الله، عاد ربي ما هداني. يا أخي اتخذ الأسباب، الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فاتخذ الأسباب، أسباب الهداية. تأتي عند آخر من الآباء أو أولياء الأمور فتبين له ما عليه أولاده من الانحراف من الضياع، يقول ربي بهديهم، عاد ربي ما هداهم. طيب أنت ما دورك كأب مسؤول عن هذا الولد؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى؟ أمرك ربك أن تأمر أولادك بالصلاة، وهذا من اتخاذ الأسباب، أسباب الهداية. أمرك ربك أن تعلم أولادك وأن تقيهم من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتخذ الأسباب في ذلك. تجد الأب ما شاء الله في الصف الأول وحريص على الصلاة ويترك أولاده في البيت نائمون لا يسأل عنهم ولا يدري أين هم، ثم يقول الله سيهديهم. كيف الله سيهديهم وأنت لم تتخذ الأسباب، لم تسأل عنهم، لم تأخذ بأيديهم؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم وهم أبناء عشر. قال العلماء: هذا الحديث ليس في الصلاة فحسب، بل في الصلاة وفي غيرها من الأحكام الشرعية يؤمر الأولاد ويطلب منهم الاستقامة على شرع الله وفعل أوامر الله من هذا السن، السن السابعة، لأنه في الغالب سن التمييز. فإذا لم يستجب الأولاد وبلغوا العاشرة ضربوا ضرب تأديب حتى يعودوا على الاستقامة والهداية ويألفون ذلك. فإذا لا بد من اتخاذ الأسباب ولا بد من المجاهدة في نفسك في أهلك. نعم هذه الأعمال فيها شيء من المشقة والتعب، ولكن استحضر وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. لا بد من تحمل هذه المكاره، ولا بد من الصبر على تربية الأولاد وعلى تربية النفس وعلى دفعها إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الهداية وإلى الاستقامة، لا بد من ذلك، وهذا من اتخاذ الأسباب. فإذا الهداية من الله، ولكن لا تنال إلا باتخاذ أسبابها، كما أن الرزق من الله والولد من الله والعلم من الله، وكل هذه الأبواب لا بد فيها من اتخاذ الأسباب. لو إنسان قال أنا أريد أن أكون عالم وهو جالس في بيته لا يكتب ولا يقرأ ولا يحضر عند العلماء وعند طلاب العلم، ويقول أنا أريد أن أكون عالما، من سيوافقه على ذلك؟ لا أحد. وهكذا في الهداية، لا بد من العمل بأسبابها. ولعلي أكتفي بهذا، وقد سمعتم أن هذه المحاضرة سيشارك فيها كذلك الشيخان الفاضلان أبو يوسف عبد المجيد الغيلي وأبو هاشم جمال بن سرور حفظهم الله تعالى، فليتفضل أحدهما مشكورا مأجورا، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فقد سمعتم من أخينا الفاضل والشيخ الكريم أبي معاذ حفظه الله تعالى ورعاه الشيء الكثير حول هذه المحاضرة والتي بعنوان أسباب الهداية. وهذا الموضوع إخواني في الله من المواضيع الملحة التي ينبغي أن تطرق بين الفينة والأخرى، وخاصة ونحن في هذه الأزمان، أزمان الشبهات والشهوات والفتن وتنوع الضلالات. الهداية إخواني في الله أمرها عظيم، ولا يقدر قدرها إلا من عظمها. الهداية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العبد مفتقر إليها في كل أحواله، في كل أحواله أنت محتاج إلى الهداية. ثم عبر رحمه الله تعالى عن هذه الأحوال، فذكر رحمه الله تعالى عما وقع منك في الماضي، كم من أمور أتيتها على غير هداية وعلى غير دراية، فأنت تحتاج الهداية فيها حتى تصحح ما مضى. وكم من أشياء لربما قد وفقت إلى أصولها لكن فاتتك التفاصيل، فأنت تحتاج إلى الهداية فيها وفي تفاصيلها. كم من أمور لربما علمت وجها منها لكنك فاتتك أوجه، فما يقع الكمال والتمام إلا بالهداية بالجميع. بل قال رحمه الله تعالى وأنت محتاج للهداية فيما تستقبل، كما أنك احتجت للهداية فيما مضى ففيما يستقبل تحتاج إلى الهداية فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وأمورا لم تفعلها قط أنت محتاج لأن تهتدي إليها. قال ولهذا كله فإن العبد يسأل ربه عز وجل في كل يوم في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. نحتاج للهداية إخواني في الله، ويعظم هذا الأمر إخواني في الله أن نعلم أنها من أعظم النعم ومن أجل المنن أن يحبيك ربك جل وعلا بالهداية من بين الخلائق أجمعين، يصطفيك من بين الخلق، يجتبيك من بين الناس فيجعلك من الهداة المهتدين. وكفاها بنعمة، والله لا بحولك ولا بنسبك ولا بقوتك حث على نعمة الهداية، فأصبحت من عباده الأخيار، وإنما هو فضل من الله محض. فضل من الله محض أعطاك الله إياه. قال ربنا جل في علاه: ومن يهده الله فهو المهتد. هداية، وهذه أعظم نعمة. لكن ما حيلتنا إخواني في الله من بعض الناس ما يعرف الهداية؟ بعض الآباء للأسف إذا من الله له بأولاد وصبية، منهم من كان من أهل الصلاة ومن أهل العفة، لكنه قليل البضاعة وقليل اليد، وآخرون من أولاده لربما هم يشتغلون في البر وفي البحر ولهم الأموال الكثيرة، لكنهم على شقاوة وعلى ضلالة. فتجد من الآباء من لربما يمعن النظر في أولاده الدنيويين، منهم جلبوا له الدنيا يفتخر بهم، وأما من كان من أولاد الهداية من أولاد الصلاح لا يلتفت إليهم. هذه عقوبة يا عبد الله، والله ما ينفعك من أبنائك إلا من كان المهتدي منهم، ينفعون في حياتك. إذا كبرت وإذا هرمت وأصبحت شيبة قاب قوسين من الموت أو أدنى، لربما أصحاب الدنيا وأولادك ممن تربى على الدنيا يلتفت للدنيا، وما يبقى معك إلا المهتدي، ما يبقى معك إلا أهل الصلاح وأهل الفلاح ممن يعينك ويتعبد الله بالقرب منك. وإذا مت يا عبد الله وكنت تحت الرفاة وتحت القبر وتحت الأرض، فوالله ما دعا لك إلا أهل الرشاد وأهل الهداية. ومن يهدي الله فهو المهتد. عبادة يا عبد الله، شرف أن يجعلك الله من عباده المهتدين. كم من أناس حرموا من الهداية فها هم يتخبطون في الدنيا، ذاك بين شركيات وكفريات، وآخر يتخبط بين المعاصي والحرمات والمحرمات والعظائم والموبقات، وآخر يتخبط بالبدع والضلالات. وأنت يا عبد الله جعلك الله على صراط مستقيم كما سمعتم إخواني في الله، وهذا فضل من الله وحده. الله هو الهادي، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى به جل في علاه، هو الذي يهدي عباده، يهدي عباده إلى أحسن الأقوال والأعمال وإلى أحسن الاعتقادات والسلوك والأفعال. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. من الذي هداهم؟ الله جل في علاه هو الذي يأخذ بنواصي الخلق إلى كل ما يحبه ويرضاه. إخواني في الله، ومن هنا كما سمعتم كان ينبغي أن نطلب الهداية من الله، والهداية لها طرق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا من الجهل من المشقة، ابذل يا عبد الله أسباب الهداية ستأتيك. لكن لنعلم إخواني في الله أن أسباب الهداية ما هي بالخيار بيني وبينك نبتكرها، ندعي أمورا وأنها عباد الله يا من أردتم الصراط المستقيم، فهذه أشياء ابتكرناها عندك هذا وعندك هذا. لا، هذا ليس لي ولك أن نبتكر أعمالا وأسبابا ونزعم بأنها أسبابا للهداية. ففي حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وهذا الحديث كذلك فيه بيان لخطورة هذا الموضوع، إذ أن الغالب من البشر هم من أهل الضلال. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الكثير من الخلق، الثواب الأعظم من البشر، هم ممن حقت عليهم الضلال، هم ممن حقت عليهم الضلال. فكان لابد لكل واحد منا أن يفزع، أن يخشى على نفسه وعلى أهله وأولاده أن يكون من الفسقة، لأنك إن لم تكن من المهتدين فأنت من الفاسقين، لا ثالث بينهما. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وفي هذا الحديث قال نبينا: يا عبادي، كان في الحديث القدسي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هنا استفاد العلماء في قوله جل في علاه فاستهدوني، قال العلماء من أوجه التفسير لقوله فاستهدوني أي أطلبوا الهداية مني. فالهداية تطلب من من؟ من الله، فهو المشرع لها سبحانه وتعالى. فحين إخواني في الله ما علينا إلا نتتبع ما هي مواطن الهداية ونعتصم بها وندل غيرنا عليها، هذا الذي لنا. أما أن نبتكر أشياء مثل كمن يفتح ويفتح المجال لما يسميه بأساليب الدعوة، وأن أساليب الدعوة مفتوحة لكل أحد، هيا فلان فلان بن فلان طايع ضايع وفيه خير نسحبه للصلاة، لماذا؟ شيلات شيلات هذه انتشرت وطمت الخير فيها، نعطيه الشيلات هذه يسمعها وهي قريبة من الأغاني، عل وعسى أن تلين قلبه ويبعد سمعه من الأغاني ونسحبه للمساجد. وآخر يقول بالأناشيد بالتماثيل وبالتمثيليات والمسرحيات وبالألعاب. لا يا عبد الله، ما تكون الرجوع إلى الله عز وجل بمبتكرات أبتكرها أنا وأنت، وإنما الهداية فاستهدوني، تريد اطلبها من الله، أهدكم تأتيكم الهداية، إذا طرقت باب الهداية تأتيك. وانظر لذاك العابد العالم عندما جاءه الذي قتل 99 نفسا ثم جاءه وكمل وقتل العابد فكمل 100، ثم أتى العالم يسأله عن التوبة والهداية فأرشده إلى التوبة، لكن ما ليس بأمر ابتكره من نفسه، وإنما أمر أن يلتحق بعباد الله الصالحين فيعبد الله معهم، حين يكون من عباد الله الأخيار. وهكذا فلنكن يا معشر الدعاء، ليس لنا أن نخير أو أن نبتكر أعمالا نجعلها من الهداية، وإنما ندل الناس على مواطن الهداية. من مواطن الهداية الدعاء، الإلحاح بالدعاء، ولا تستهزئ يا عبد الله ولا تقلل من شأن الدعاء، ادعو الله بالهداية لك ولأهلك ولعيالك، لربما ابتلاك الله بأمر في نفسك من أمور تحوك في صدرك من تتبع الشهوات والملذات، أو لو ربما ابتلاك الله بزوجك وبأهلك وبعيالك وأردت لهم الهداية، فالجأ إلى الله يا عبد الله، ادعو الله لهم كما سمعتم كان النبي يدعو الله، اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفي دعائه اللهم اهدني في من هديت، هذا نبيه. ومع ذلك أمر نبينا أصحابه بضرورة الدعاء بأمر الهداية. هذا علي رضي الله تعالى عنه مما علمه نبينا أن يدعو به أن يقول اللهم اهدني وسددني، ادعو الله يا عبد الله بالهداية والسداد. وثبت في مسلم في ذاك الأعرابي جاء يسترشد نبينا عليه الصلاة والسلام في دعاء، قال يا رسول الله قل لي قولا أقوله، أي أدعو به، فعلمه نبينا ذكرا ووردا يأتي به، فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، وسبحان الله كثيرا، والحمد لله وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا بعد الأذان نواصل حفظكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا إخواني في الله استئنافا واستكمالا لأسباب الهداية، من ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ومر معنا في حديث الأعرابي الذي قدم على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني قولا أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي يا رسول الله هذا لله فما لي؟ الأعرابي تمعن في الدعاء فوجد أن هذا الدعاء عبارة عن حق صرف لله عز وجل، ذكر خالص لله، هو أراد شيء يعود عليه بالنفع، قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فدله إخواني في الله على طلب الهداية، اسأل الله يا عبد الله الهداية. وكما قلنا لا تستحقر هذا الباب، فبعض الناس إذا سمع دعاء دعاء يجعل دعاء في آخر المعطيات. ذكر الإمام بخاري في صحيح الأدب المفرد أو في الأدب المفرد، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الأدب، في أمره مع أمه وكيف أن أمه كانت مشركة، وكان يتخذ مع الأسباب الأسباب التي تدعوها للإسلام لكنها تأبى تأبى، فما الذي فعل؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر من أمر أمه، فقال أدعو الله لها، أدعو الله لها. فدعا لها، دعا لها نبينا بأن يشرح الله صدرها للإسلام. فما إن رجع أبو هريرة إلى بيته إلا ووجد الباب قد انجفل، فقالت أمه من خلف الستار من؟ فقال أبو هريرة، قالت له إني أسلمت، إني أسلمت. لماذا؟ بالدعاء، إعوانا يعني في الله بالدعاء، فلا تستخف بالدعاء، التجئ إلى الله وأنت في سجودك وأنت في جنح الظلام وأنت في خلواتك وفلواتك، ارفع ارفع كف الضراعة إلى الله واسأل الله الهداية لك ولأهلك ولعيالك، فلربما تستجاب دعوة في ساعة الإجابة. وهكذا إخواني في الله، كما سمعتم من أسباب الهداية الإيمان بالله جل وعلا، ويدخل في الإيمان بالله التوحيد، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بالقضاء والقدر، ويدخل بالإيمان العمل الصالح، الأعمال الصالحة تعينك يا عبد الله على الهداية والاستمرار عليها. قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، من هؤلاء؟ هؤلاء الذين أقاموا الصلاة وحافظوا على شعائر الإسلام، فلما كانوا من المصلين وصمهم الله ووصفهم بأنهم من المهتدين. فكن يا عبد الله مصليا، احرص على الصلاة، احرص على الصلاة، وأعني بالصلاة الصلوات الخمس، لا تسقط منها فرد دون فرد، خمس صلوات احسبها يا عبد الله من الفجر إلى العشاء، لا تسقط الفجر ولا تسقط الظهر، وصلاتك يا عبد الله ينبغي أن تكون في بيوت الله، أدها جماعة، لا توان ولا تكاسل ولا تخاذل. ما يترك الصلاة إلا من كان فيها نزعة نفاق، كما قال ابن مسعود وما كان يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق، الصلاة صلة بينك وبين ربك، إذا أردت يا عبد الله أن تكون على صراط مستقيم كن مصليا، فحينها يأتيك وصف الله أولئك على هدى من ربهم. وهكذا قس يا عبد الله سائر الأعمال الصالحة، وهكذا كما ذكر ربنا التوبة والإنابة، يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب، الإنابة. ولكن إخواني في الله الإنابة أرفع من التوبة، أرفع من التوبة، فعندي توبة وعندي إنابة، وما الفرق بينهما؟ أن الإنابة عبارة عن توبة بعد توبة، كما قال صاحب المفردات قال الإنابة هو الرجوع عن الشيء مرة والأخرى، الرجوع عن الشيء مرة بعد الأخرى، أي توبة بعد توبة. وهذا معين لنا إخواني في الله، معين لنا جدا في هذا الباب. مثاله، كم من شخص ربما زلت قدمه فأخذ ردحا من الزمن وهو بعيد عن الله، تارك للصلاة، مضيع لحق الله ومضيع لحق خلق الله، ثم من الله عليه بالهداية والاستقامة فكان مصليا، لكن فترة من الفترات تلاعب به الشيطان فزلت قدمه، ثم بعد ذلك يأتيه الأخيار، يا عبد الله تذكر ما كنت عليه من الخير، يقول لا 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 أرجع، صعب صعب، أنا ما لي حظ في الهداية، أنا ممن كتب الله علي الشقاوة. فلهذا تجد بعض والكثير ممن حرص أنه لا يفكر بالرجوع، وهذا هو القنوط بعينه. لا يا عبد الله، ويهدي إليه من أناب. الإنابة عبارة عن توبة بعد توبة، توبة بعد توبة، تزل ثم تتوب، تزل ثم تتوب. فأنت منيب، منيب. وربنا عز وجل يحب من عباده من كان منيبا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب العبد ذنبا يقول: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. يقول الله عز وجل: إن عبدي أصاب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له. ثم إذ بالعبد يذنب ذنبا فيقول: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله: إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له. ثم يبقى فترة من الزمن فتزل قدمه، وما منا من أحد إلا وتزل قدمه. فما نحن معصومون، ما نحن أنبياء ولا ملائكة، نحن تشتغلنا الشياطين، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، بعض المعاصي أهون من بعض. لكن لا تستمر يا عبد الله على معصية الله أبدا. فإذا زلت قدمه للمرة الثالثة فيقول العبد هو مصر على التوبة، ما يثنيه شيء، ما يحجزه شيء، لعلمه بأن ربه غفار يغفر الذنب. فإذا أذنب للمرة الثالثة يقول: اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله: إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له. ثم يقول: افعل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والحديث الصحيحين قال علماء: وإنما هذا، أي هذا الثناء، وإنما هذا الثناء في مثل حق هؤلاء، كلما زل تاب توبة نصوحا، ثم يزل قدمه ثم يتوب توبة نصوحا مع الله. لكن يا عبد الله أنت على معاصيك تسأل الله الهداية؟ لا، ما يمكن. ويهدي إليه من أناب، من تاب، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: من أناب، أي من رجع إلى الله. فإن حصل منك توبة ورجوع وأوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، حينها يهديك الله إلى كل خير، يأخذ بناصيتك يا عبد الله لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن يا عبد الله أنت على معصية، وأنت على ذنب، كأن تكون قاطع للصلاة، قاطع لأرحامك، عاق لوالديك، كيف تأتيك الهداية؟ احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله من استدراج الله لك. فإن الهداية لا تكون لعاصي أبدا. وأعظم ذلك ما يتعلق بحق المخلوقين وخاصة بحق الوالدين، ثلاثة لا يقبل الله منهم طرفا ولا عدلا، ثلاثة أصناف لا يقبل الله منهم أي عمل، لا يقبل الله منهم طرفا ولا عدلا. ومن تفاسير العلماء للصرف والعدل أي لا يقبل الله منهم فرضا ولا نافلة. من هؤلاء؟ ثلاثة لا يقبل الله منهم طرفا ولا عدلا: العاق والمنان والمكذب بالقدر. أول من بدأ بهم نبينا العاق، من كان عاقا لوالديه فإن الله عز وجل لا يقبل منه أي عمل صالح. فاحذر يا عبد الله من الذنوب، احذر يا عبد الله من المعاصي، وإلا فاعلم أن الله سيضرب عليك الضلال حتى تلقاه أنت على سوء خاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا إخواني في الله، مما يكون به الطريق إلى الهداية والنجاة من الضلالة أن تكون يا عبد الله عاملا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. العمل، قال ربنا جل في علاه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فعلوا، ليس العبرة يا إخواني في الله، صحيح هذا من توفيق الله لبعض الناس أن يوفقه الله لسماع الخير، لسماع الخير، لكن اعلم يا عبد الله أن سماع الخير مقصود لغيره. المقصود من هذا السماع أنك تعمل، أنك تفعل، ها أنت الآن تسمع هذا الخير، نصائح وتوجيهات وآيات وأحاديث ترشدك إلى الهداية، فكيف أنت بالعمل معها؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولهديناهم من لدنا صراط، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تأمل في هذه المناقب الأربع، ومنها أعظم منقبة والتي نحن نريدها الهداية. ماذا تأتيك الهداية؟ لو أنهم فعلوا، الفعل يا عبد الله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. سمعت يا عبد الله بوجوب الصلاة؟ اعمل. سمعت يا عبد الله بوجوب الزكاة؟ زكي. سمعت يا عبد الله بوجوب طاعة الوالدين؟ أطعهما. سمعت يا عبد الله بوجوب صلة الأرحام؟ عليك بالصلة. سمعت يا عبد الله التحذير من الذنوب والكبائر والعظام؟ احذر منها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس فقط السماع، العبرة يا عبد بالطاعة، بالخضوع، بالامتثال لشرع الله عز وجل. إن فعلت ذلك فأنت مبتدي. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صراط مستقيم يجعلك ربك سبحانه وتعالى على صراط لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا انحلال، ما تتخبطك الشبهات أبدا. هذا متى؟ إذا كنت من العاملين، من العاملين على شرع الله سبحانه وتعالى. وأخيرا إخواني في الله ولا أطيل، كذلك مما يعين على الثبات يا عبد الله الأخذ بفهم السلف الصالح، الأخذ بفهم السلف، سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين. هؤلاء السلف إخواني في الله ينبغي أن تتخذهم أسوة وقدوة، تأتي بهم في أفعالهم، في أقوالهم، في منهجهم، وتلتمس سيرتهم وتقتدي بأثرهم. إن كنت كذلك يا عبد الله فاسمع لقوله جل في علاه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخطاب للبشرية عامة، وإن كان خاصا في اليهود والنصارى. فإن آمنوا بماذا؟ بمثل، المثلية، يؤمنون بمثل إيمان من؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخطاب لمن؟ للسلف الصالح، لأصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم. إن فعلوا ذلك، إن فعلوا ذلك فما نصيبهم؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية هذا سبب عظيم من أعظم أسباب الهداية، التمسك بما كان عليه سلفنا الصالح، من رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن تولوا، إن أعرضوا مثلا، جماعة من الناس قالوا: ما لنا والصحابة؟ هم رجال ونحن رجال، نجتهد في مثل هذه المدلهمات. تمر على الأمة المحمدية قديما وحديثا أزمات، يقول بعض الناس: نحن نجتهد فيها بالسياسات وبالديمقراطية والبرلمانات، ونخترع طرقا في تسييس الأمور، ونعرض عن هذا ما تسمونه بالسلف. هذا السلف في القرن الماضي، في القرن الماضي، ما لنا وما لهم؟ لا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية آية عظيمة بليغة في أن الناس بين أمرين اثنين لا ثالث لهما: تقتدي بالسلف فلك الهداية ولك النهاية والدراية، وأما أنك تعاند وتشاق فما لك إلا الضلالة. وانظر لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، خرج نبينا ذات ليلة فنظر في النجوم فقال: النجوم أمنة للسماء، أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. بذهاب النجوم قامت الساعة، تذهب السماء بما فيها. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، ما يوعدون به من الفتن والمضلات والمهلكات ومن الشهوات التي تزحزحهم ذات اليمين وذات الشمال. فلا بد أن يكون الصحابة بين أظهرنا، ليس فقط بأجسادهم بل حتى بفكرهم. إن كان فكر الصحابة، إن كان منهج السلف بين أيدينا، والله لا زوغان ولا ضلال. وانظروا عباد الله إلى حال الأمة عندما كيف كان في تعامله مع مذهب السلف ومع دعوة أهل السنة والجماعة. من تمسك بغرزها نجاه الله وسلمه الله من الفتن مع كثرتها. انظر يا عبد الله يمنة ويسرة، كم هي الدماء التي سفكت، وكم هي الأرواح التي أزهقت، وكم من مقدسات انتهكت، كم وكم. لكن انظر من الذي التف حول السنة، ومن تمسك بمنهج السلف الصالح سلمهم الله، سلمهم الله. بماذا؟ بالتمسك بمنهج السلف الصالح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تأتيك الهداية عبد الله، وإياك وإياك الإعراض عن منهج السلف الصالح. ولا أطيل عليكم إخواني في الله، أترك شيء من البقية لأخينا الفاضل أبي يوسف حفظه الله تعالى، فليتحفنا حفظه الله بما فتح الله عليه في هذه المحاضرة التي أسأل المولى جل وعلا أن يعود نفعها إلى من تكلم بها ومن حضرها، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في كلمة الأخوين الفاضلين والشيخين الكريمين أبي هاشم وأبي معاذ حفظهم الله خيرا كثيرا في هذا الموضوع، فقد أجاد فيه وأفاد وأعطوا الموضوع حقه جزاهم الله خيرا. وهذه مشاركة يسيرة إلى وقت الصلاة، وقد سمعنا أهمية هذا الموضوع، موضوع الهداية، كيف لا، وبقدر هداية العبد في هذه الدنيا وفي هذه الدار وفي صراط هذه الدنيا الذي أمر الله جل وعلا بسلوكه، وأمر جل وعلا بالسير عليه، والثبات عليه يكون ثباته على صراط الآخرة. فإن الصراط صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط الدنيا لزوم الإسلام والتمسك بشرائعه وأحكامه وأوامره وترك نواهيه، وصراط الآخرة الذي ينصب على متن جهنم فيمر به العباد على قدر أعمالهم وعلى قدر ثباتهم وتمسكهم بهذا الدين الذي كانوا عليه في هذه الدنيا. فكما أن الإنسان في مروره على صراط الآخرة قد نصب له كلاليب ونصبت له أشواك تأخذه وتسقطه في النار وتمنعه من مرور الصراط، فكذلك أيضا في صراط الدنيا موانع وشبهات وشهوات تمنعه من السير على هذا الصراط الذي أمر الله جل وعلا بالسير عليه. ولهذا أذكر في هذا الوقت اليسير شيئا من موانع الهداية، فمنها التقليد للآباء والأجداد، فإن تقليد الآباء والأجداد سبب عظيم من أسباب الضلال وترك الهداية. قال الله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأخبر الله جل وعلا عن حال كثير من المشركين والكافرين الذين تركوا الإيمان بالأنبياء والرسل الذين أمر الله جل وعلا بالإيمان بهم واتباعهم وتصديقهم بسبب تقليد الآباء والأجداد. هل نترك ما كان عليه الآباء والأجداد ونتبع هذا الرسول وهذا النبي؟ وهكذا حال كثير من الناس، إذا قيل له هذا الحق وهذا الهدى، هذا قول الله جل وعلا في كتابه وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال: أنترك ما عليه الآباء والأجداد؟ هل كان هؤلاء الآباء والأجداد كلهم في ضلال وأنتم أصحاب الهداية؟ فتجده يمنع ويمتنع عن قبول الحق وعن قبوله بسبب التقليد الأعمى. وهكذا أيضا من موانع الهداية الحسد، الحسد كذلك مانع عظيم يمنع الإنسان من قبول الهدى والحق. ربما إذا جاء الحق من شخص من الناس لا يقبله منه لكونه يحسده ويرى أنه أفضل منه وأنه خير منه، وهذا شأن اليهود كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا أيضا أخبر ربنا جل وعلا عنهم أنهم كانوا يستفتحون على العرب من الأوس والخزرج بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيقدم نبي وسنقاتل معه، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به ولم يؤمنوا به حسدا لأنه جاء من العرب ولم يكن من بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهكذا أيضا من موانع قبول الهداية كذلك إرضاء الأصحاب والأصدقاء، فرب شخص لا يريد أن يتبع الحق وأن يقبله من أجل أصحابه وأصدقائه، فيقول: ماذا سيقول أصحابي إذا تركتهم؟ هو يعلم أنهم على ضلال وعلى غير هدى وعلى غير استقامة، لكن إرضاء لهم ومحبة للسير على ما هم عليه فيؤثر ذلك على قبول الحق فيبقى على الضلال عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية عامة سواء نزلت في عقبة بن أبي معيط أو غيره، فهي دالة على ضلال الإنسان إذا ترك الحق وأبى أن يقبله من أجل صحبته وصداقته لفلان من الناس، فإنه سيندم ندما عظيما يوم القيامة، يعض على يديه حسرة وندامة على ترك اتباع الحق والهدى، وكذلك قبول الهدى من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من موانع الهداية، وبه أختم لانتهاء الوقت، كذلك الحرص على الدنيا، على منصب من المناصب أو رئاسة من الرئاسات أو على مال من الأموال أو غير ذلك من متاع الدنيا. فربما أن إنسانا يترك الحق والهدى من أجل أن يؤثر الدنيا على الآخرة. وأذكر مثالا، وهو قصة هرقل عظيم الروم، وأذكره على سبيل الاختصار لضيق الوقت. هرقل سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كما أرسل إلى غيره من الملوك يدعوهم إلى الإسلام. فلما بلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل: هل يوجد أحد من أهل هذا النبي ومن قبيلته وعشيرته؟ فدل على أبي سفيان وكان في الشام، فسأله عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأسئلة، وأجاب عليه أبو سفيان عن كل سؤال سأله، ثم قال في آخر ذلك: إن كنت ما تقول حقا فإنه نبي، وإن استطعت أن ألقاه لفعلت، ولو لقيته لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. انظر إلى هذه العبارات الدالة على أنه يصدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جل وعلا. ثم ماذا فعل؟ جمع رعيته في أسقفة، ثم قال لهم وأغلق الأبواب، قال: هل لكم في الرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش، قاموا مصرعين مغضبين، فانطلقوا إلى الأبواب وإذا بها مغلقة، فرجعوا. قال: أقبلوا، فإنما فعلت هذا لأرى ثباتكم على دينكم وقد رأيت. فسجدوا له رضا عنه. انظروا كيف آثر الملك وآثر الدنيا على اتباع الحق والهدى والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك مانعا له من قبول الحق. وهكذا رب كثير من الناس يترك الحق والهدى ويعلم أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا هو الهدى، لكن من أجل مال أو من أجل وظيفة أو من أجل أمر من أمور الدنيا يؤثر أن يبقى عليه وأن يترك ما يعلم من الحق والهدى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأخيرا نكرر الشكر للقائمين على هذا المسجد على إتاحتهم هذه الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع. وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر من حديث أبي هريرة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فجزاهم الله خيرا، وأنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.